بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات.
نسمع كل يوم عن أخبار فيروس كورونا، عن الوفيات والإصابات، أين انتشر الفيروس ومن وضع في حجر صحي. ولكن ماذا عن قصص من عايشوا أجواء الرعب هذه، سواء كانوا في ووهان بؤرة انتشار المرض، أو من انتقل إليهم المرض خارج رقعة الصين؟ حديثنا اليوم ينطلق من رواية رومانسية شغلت الحالمين، حب مستحيل بين رجل وامرأة في زمن انتشار الكوليرا. بالتأكيد نحن نتحدث عن رواية حب في زمن الكوليرا لجابرييل غارسيا ماركيز، هو الذي كتب عن الحب الخالد في روايته هذه التي حازت على جائزة نوبل، وكيف قرب وباء الكوليرا بين حبيبين. رحل ماركيز ورحل معه زمن الكوليرا، ليأتي عصرنا هذا بوباء الكورونا، فهل يبقى الحب هو ذات الحب في زمن الكورونا؟ ماركيز الذي قال إن الحب في كل زمان وفي كل مكان، ولكنه يشتد قوة كلما اقتربنا من الموت، مقولة دفعتني للتساؤل إلى أي مدى يستطيع الحب والعطاء أن يعالج ويقارع هذا الوباء. إذن انتشر وباء كورونا وانتشرت معه القصص الإنسانية، فمنذ أن ضرب هذا الفيروس مدينة ووهان الصينية سمعنا عن قصص حب ومؤازرة، منها أن رجلاً أمريكياً رفض مغادرة المدينة وترك زوجته الصينية تواجه الوباء وحدها، وذلك لأنها لا تحمل الجنسية الأمريكية ولا يمكنها مغادرة الصين. وامرأة تبكي وهي تودع زوجها قبل ذهابه إلى ووهان، لأنه عضو في فريق طبي وعليه أن يتجه إلى المدينة الصينية للمشاركة في السيطرة على الفيروس، وغيرها الكثير من هذه القصص الإنسانية والتي تأثرت بانتشار الفيروس. حتى أن في كوريا الجنوبية كانت الأقنعة الطبية الضيف الأساسي في حفل زفاف جماعي، حيث جرى إلزام كل عروس وعريس علاوة على المدعوين بوضع الأقنعة للحماية من الفيروس، حتى إن المطهر اليدوي كان حاضراً في هذا الحفل، حيث تم توزيعه على جميع من كانوا هناك. ماذا إذن عن الحب في زمن الكوليرا؟ كيف نقل لنا الكاتب جابرييل غارسيا ماركيز في قصته الخيالية مشاعر من عاشوا زمن الكوليرا؟
ضمن صفحات لهذا اليوم نتطرق لقصة حب، قصة مغايرة عن تلك التي حصلت بين روميو وجولييت، أو بين قيس وليلى، أو عنتر وعبلة. اليوم نتحدث عن حب في زمن الكوليرا.
حب في زمن الكوليرا رائعة غارسيا ماركيز، هذه القصة التي حصلت أحداثها في إحدى قرى الكاريبي، ويصدم فيها ماركيز قراء الرواية منذ البداية.
فلورنتينو هو شاب يعمل في التلغراف، وحبيبته التي تدعى فيرمينا يقسمان على دوام الحب بينهما مدى الحياة، ما يحصل أنها تقرر ترك فلورنتينو وتتزوج من طبيب مشهور.
اللافت أن فلورنتينو يأخذ عهداً على نفسه بأن يصبح مشهوراً، ويعمل على تكوين ثروة حتى يصبح جديراً بالفتاة التي أقسم على حبها مدى العمر، وهنا الحبكة التي تستند إليها فكرة الرواية.
شاب بسيط يصر على تحقيق هدفه على مدار 50 عاماً، تخيل أنه يعرض الزواج على فيرمينا في يوم وفاة زوجها، فماذا تتوقعين الرد؟
تقدم على طرده طبعاً، ولكن على الرغم من هذا لم يتراجع عن حلمه بالاقتران بها، فيرسل لها رسائل يحدثها فيها عن الحياة والشيخوخة والزواج وكيف يمكن انتظار الموت بشكل أفضل.
الأحداث تتطور بشكل كبير، وتكتشف فيرمينا أنها لا تزال تحب فلورنتينو، فتقبل دعوته لها لنزهة بحرية على متن سفينة.
لكن حتى الآن قد يتساءل من لم يقرأ الرواية، لما أسماها ماركيز بحب في زمن الكوليرا؟
ما حصل أن مرض الكوليرا كان منتشراً في تلك الفترة من الزمن، فاستغل فلورنتينو الأمر وكان يسعى جاهداً للاقتراب من فيرمينا بشكل أكبر. أشاع خبر انتشار وباء الكوليرا في السفينة للتخلص من المسافرين، حتى أعلنت السلطات الحجر على السفينة لتستمر في رحلتها ذهاباً وإياباً عبر النهر حاملة شعار الوباء، بحيث أنها لم تتوقف إلا للتزود بالوقود دون أن ترسو في أي مكان.
حب في زمن الكوليرا ليست عبقرية بسبب أجواء العلاقة بين فيرمينا وفلورنتينو، ولكن لأن ماركيز طعم ذلك الحب بتاريخ منطقة الكاريبي. هذا التاريخ الروائي عرج على ضحايا مرض الكوليرا وضحايا الحروب الأهلية والصراعات السياسية.
لقد كانت هذه الرواية بمثابة عزف على وتر الذاكرة، حتى إن ماركيز كتب: من لا ذاكرة له فليصنع له ذاكرة.
لقد عاشا معا ما يكفي ليعرفا أن الحب هو أن نحب في أي وقت وفي أي مكان، وأن الحب يكون أكثر زخماً كلما كان أقرب إلى الموت.
هذه الجملة هي خلاصة النهاية التي كتبها غارثيا ماركيز في كتابه حب في زمن الكوليرا.
وبين زمن الكوليرا وزمن الكورونا ناقشنا مع الخبيرة النفسية والاجتماعية لمى الصفدي وقع انتشار هذا الفيروس على نفسية المحبين ومن عاش رعب انتشاره. أنتم تستمعون للصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
نحن دائماً ما بنشعر بقيمة النعم اللي نحن عايشين فيها غير لما نحس أنه ممكن الموت بيقرب منا. فكرة الوباء يعني هي فكرة أنه ممكن يكون في عدوى بتنتشر، فكرة أنه نخسر ناس، فكرة أنه في أشخاص من حياتنا ممكن يختفوا، لهيك أكيد هي بتقرب كل الناس من بعضها وبتخلينا نحن كلنا نكون يعني عنا أحساس بأنه الدفاع عن الأشخاص اللي منحبهم. والدليل بأنه حالياً بالوباء المنتشر يعني وباء الكورونا كان كتير أشخاص رفضوا يغادروا المكان، كانوا متمسكين بعائلتهم، متمسكين بأحبائهم، متمسكين حتى بحب البلد. يعني أنا شفت شهادات لأشخاص قالوا بأنه هاي البلد كانت مصدر سعادة إلنا ونحن تعلمنا فيها، فكيف إذا هي انصابت نحن رح نتركها؟ أكيد هو هاي يعني أكبر تعبير عن مصدر مصادر الوفاء الممكن تكون.
وفي أثناء حديثنا عن كيف يمكن للمواقف أن تكشف حب البعض لبعضهم، فاجأتني الاستشارية النفسية لمى الصفدي بقصة استغناء أهل عن أطفالهم.
دائما المواقف هي تكشف فعلا مشاعرنا، تكشف انتماءاتنا. كثير من الأشخاص بيحكوا بأنه لو أنت حدث معك أي مكروه أنا أفديك بروحي. هاي الكلمة يمكن نسمعها ككلمة متعارف عليها، ولكن في أشخاص بينسحبوا عند أول يعني ردة فعل. اللي صار أنه الحملة للأسف اللي شفناها يمكن هي تجاه كل شخص صيني، في حملة يعني شفنا نحن حالة من الرعب بأنه في كتير أشخاص بدأوا بحالة هروب، وكأنه نحن حتى منهرب من أي شخص ممكن يكون مصاب بهذا الوباء. مع أنه يعني حتى مثلا الأوبئة لما تكون منتشرة بالمدينة ليس من السهولة بأنه هي يعني ممكن تنتشر بالعالم بلحظة، لا، يعني هاي الأوبئة قد تحتاج إلى وقت، إلى عوامل معينة حتى تنتشر. ولكن هذا إحساس الخوف بأنه نحن نحمي نفسنا من الأسوأ. أنت بتعرفي مثلا في إحدى القصص اللي سمعتها للأسف أب وأم صينيين كانوا بأحد المطارات، أصيبوا أولادهم بارتفاع في الحرارة فقاموا بتركهم بالمطار وأخذ أول طيارة والمغادرة، تركوهم بأرض المطار. يعني بغض النظر هذا الأطفال ما حصلوا على مساعدة طبية، ولكن هرب الأب والأم. اللي صار أنه تم اكتشاف بأنه هي حرارة عادية، فلو عادي وليس وباء وليس كورونا، فألحقوا الأطفال بأهلهم.
ومثل هذه القصة على ما يبدو هناك العديد من القصص الأخرى. إذن عن التخبط في المشاعر وتفسير هذه الحالة، قالت لمى الصفدي:
هاي قمة الأنانية، هذا إحساس حب الوجود والبقاء. هدول الأهل ما فكروا حتى بإنقاذ هدول الأطفال أو البقاء معهم كمساندة، فكروا بأنفسهم بأنانية وبأنه نحن إذا كنا سنعيش فلنعيش بدونهم. يمكن هاي يعني كما يقال دائما في زمن الأوبئة يكشف المشاعر الحقيقية، يعني تكشف النوايا، تكشف المشاعر. أحيانا بنشوف اثنين ماسكين إيدين بعضهم متمسكين ببعضهم حتى لو شخص فيهم ممكن يموت. في بعض الأشخاص بيفسروها على أنها عاطفية زيادة عن اللزوم، يعني هي قصص مشاعر وعاطفة. في بعض الأشخاص بيفسروها على أنها إخلاص ووفاء، فبتختلف القيم ما بين الناس.
رواية حب في زمن الكوليرا والتي جاء فيها اقتباس ماركيز بأن الحب يزداد زخماً وقوة كلما اقتربنا من الموت، فإلى أي مدى يعبر هذا الاقتباس أو قد ينطبق على ما نعيشه اليوم من انتشار لفيروس كورونا؟
أكيد، لأنه الاقتراب من الموت بيخلينا نحب الحياة، وسبب بأنه حاليا أنا اليوم لو بسألك عددي لي النعم الموجودة بحياتك، عددي لي 10 نعم موجودة بحياتك، رح تتسددك بأول واحدة ثانية واحدة، بعدين رح تطلع معك نعم أصلا هي لم تكن بحيز تفكيرك، من أبسطها فكرة بأنه أنا موجودة، أنا أتنفس، لدي سرير أنام فيه، لدي طعام، الماء متوفر في حياتي، أمور بسيطة ولكن بالحياة اليومية هي ليست أبدا ذات قيمة، ولكن عندما أنا أطلب تعدادها اللاوعي يبدأ بإظهارها. الاقتراب من الموت هو عبارة عن حالة استحضار اللاوعي لشريط الحياة، بأنه أنا سأودع مرحلة وأنتقل إلى مرحلة مجهولة. لذلك نحن نتمسك في دراسة تقول بأنه أغلب السيدات اللواتي أصبن بسرطان الثدي عادوا للحياة بعد شفائهم أكثر سعادة وأكثر امتنان وأكثر حبا للحياة وحبا لذواتهم، والسبب لأنه التجربة خلتهم يكتشفوا الشريك، يكتشفوا الأهل، يكتشفوا قديش جسدهم بيحبوه أو فيهم يتخلوا عن حب جسدهم وإلى أي مدى هم يحبون الحياة.
ولكن البعض حاول أن يستخدم أساليب السخرية في تعامله مع انتشار الفيروس، فكيف وصفت ضيفتي هذا الأسلوب في التعامل مع انتشار فيروس كهذا؟
حالة السخرية من الوباء، في ناس كتير أسلوبهم الدفاعي هو السخرية. ممكن أنت تصادفي أستاذة بحياتي كتير أشخاص بيكونوا بقمة الحزن ولكن بيضحكوا، بقمة الخوف ولكن بيضحكوا. هلأ في ناس يفسر الضحك بأنه سعادة طاقة إيجابية، بالعكس هذا أسلوب دفاعي لتخفيف الضرر على الذات، لأنهم يتعودوا منهم أطفال كل مشكلة تواجههم يأخذوها بالضحك ولا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم. وهي اللي خليني أفسر اليوم حالة استخدام حتى هذا الوباء بأسلوب سخرية. لحتى تخيلي يعني حتى مصدر الوباء، عدد الفيديوهات اللي وصلتني اليوم لفيديوهات ناس صينيين ومن المدينة نفسها المصابة، ولكن قاموا بصنع فيديوهات سخرية عن هذا الوباء كأسلوب دفاعي تخفيف ضغط من الحالة الانفعالية.
راودتني فكرة البقاء مع الآخر أو الهروب والنأي بالنفس عن المخاطر، وفي حال كنت أنا أو كان غيري في هذا الموقف، إلى أي فكرة سوف نلجأ؟ إلى الهروب أم البقاء؟
لنتكلم هنا عن موضوع البقاء مع الآخر. فكرة الهروب عند حدوث الوباء وترك من نحب هو أولا يدل على أنانية مفرطة في الذات، أحيانا تكون سببها أولا خلينا نكون واقعيين إحدى الحالات يعني اللي تم ذكرها بأنه هو خرج حتى يستطيع مثلا إحضار الدواء، فهذا أنا أعتبره بأنه هو موقف بطولي أو رجولي. ولكن عندما أنا أدرك بأني بقائي مع هذه الإنسانة يا أما سنموت سويا أو سأخرج، كل شخص فينا لديه تمسك في الحياة، يقولون دائما بأن الإنسان يتمسك بالحياة حتى آخر رمق وهو لا يغادر هذه الحياة بسهولة، وربما من يقدمون على الانتحار هم أشخاص يقدمون على هذا القرار في غفلة من الوعي أو في مرحلة يكون الوعي فيها بحالة تنويم معين نتيجة الضغوط. لذلك كما يقال الروح غالية والحياة غالية، نحن هنا لا نستطيع أن نبرر أو يعني نضعه في قفص الاتهام لأن المواقف تختلف والعلاقات تختلف، ولكن بالمحصلة أي علاقة لابد أن توضع على المحك. نحن دائما في العلاقات العاطفية نقول ليس المهم كثرة الكلام الذي يقال الآن، المهم الفعل الذي سيقوم به غدا، لأن الكثيرين هم يتكلمون ولكن القليلون هم الذين يفعلون. فبالتالي هنا الموضوع الأهم بأنه فكرة أنا إلى أي مدى بالأوبئة بالأمراض. من ضمن قصص الناجيات مثلا من سرطان الثدي سمعت قصص لنساء قلنا بأنه أزواجهم تخلوا عنهم منذ أول سماع الخبر، وفي منهم أزواجهم تخلوا عنهم من أول عملية لإزالة الثدي وتغير شكل الجسم. فبالتالي هذه هي الاختبارات الحقيقية بالحياة.
وفي الحديث عن التفاعل الاجتماعي وتأثيره النفسي على كل من يعيش مثل هكذا تجربة، انتشار لفيروس وتهديد بالموت.
التفاعل الاجتماعي هو أساس الحياة، والوجود الاجتماعي هو الذي يجعل الإنسان يستمر. في أحدى الفيديوهات التي حضرتها عندما أحدهم أخرج رأسه من شباك نافذته وقال نحن أقوياء وسننتصر على هذا الوباء، خرج الجميع وبدأ يقولون نفس الكلمة. ما تأثير هذا الموقف؟ تأثيره بأنه أنا عندما أشعر بأني وحيدة هذا الموضوع جدا سلبي، ولكن عندما أشعر أن هناك أشخاص يعيشون نفس تجربتي ولكننا سننتصر معا فأنا قوية. فبالتالي جدا مهم الموضوع بأنه كما يقال في زمن الأوبئة يعني تظهر مجتمعات وتندثر مجتمعات. فبالتالي دائما وجود التفاعل الاجتماعي جدا مهم لنفسية الإنسان، للتفاعل، قدرة الأشخاص الإيجابيين على التأثير دائما حتى في فترات الأوبئة والأمراض. وجود شخص إيجابي قادر على شفاء الكثيرين، يعني في كثير من الدراسات التي تؤكد أن الحالة النفسية أيضا تلعب دور. يعني أي شخص أخبرته أنت مصاب بالكورونا وهو لم يكن مصاب، ربما ستظهر عليه هذه الأعراض لاحقا وسيشعر بالحرارة والإرهاق والأعياء وإلى ما هنالك. فبالتالي تأثير الحالة النفسية هي تأثير مجتمعي أيضا، يعني تفاعل المجتمع اليد الواحدة دائما القدرة والتصميم على أننا سننتصر. وأعتقد بأنها هي يمكن الحافز بأن الكثير من الشعوب تعرضت لأمراض وأوبئة واستطاعوا الانتصار، واستطاعوا إيجاد علاجات، واستطاعوا بناء حضارات من جديد. هي ما يسمى الرغبة بالحياة.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم تحميلها عبر منصات البودكاست أبل ستور وجوجل بلاي وباقي منصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد.
صفحات. صفحات. صفحات.